الله تعالى بشؤون انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. بدأتنا هذا المساء بعنوان ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونستعرض هذه الليلة من خلال الحديث الشهير المعروف في حديث أم زرع. ونحن في أمس الحاجة إلى مثل هذه الدروس لإعادة الدفء الذي حل محله البروز الذي دخل البيوت، وصارت الشركة بين الرجل والمرأة قائمة على أخص الضررين. فكثير من البيوت تقوم بسبب الأولاد، يتمنى الرجل لو فارق المرأة، وتتمنى المرأة لو فارقت الرجل، لكن كلاهما يعيش مغلطا للآخر بسبب الأولاد. ولو لم يكن بينهما أولاد لا تفرقوا كل إنسان في ناحية. هذا الدرس وأشباهه يبين لنا أن هذا الدفء الذي تعاني كثير من بيوت المسلمين فقده سببه أنهم لا يترسمون خطى النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة النساء، وكذلك النساء لا يترسمن خطى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في ضرب المثل في الوفاء، وفي معرفة لماذا خلقت هذه المرأة، ومعرفة حدود طاعة الرجل. إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أشهر من موقف، بل حياته الكريمة كلها ملآنة بهذا النموذج العاطر. كان يعامل النساء معاملة في غاية الرفع، معاملة في غاية الرفعة، لأنه أوصانا عليه الصلاة والسلام فقال رفقا للصواريخ. إننا لا نتكلم الآن عن الحد الأدنى أو الزكاة أخف الضررين في العلاقة الزوجية، إننا نضرب المثل بالإحسان، إننا نرتقي. وكما ستعلمون من خلال فوائد هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أفضل زوج على وجه الأرض. روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب النكاح باب السمر مع الأهل، ورواه الإمام مسلم في كتاب الفضائل من صحيحه، وكذلك رواه الإمام النسائي في كتاب عشرة النساء، ورواه كثيرون، وأنا أسبق الزيادات التي وردت في روايات من لم أذكرهم في أثناء الكلام. قالت عائشة رضي الله عنها تقص على النبي عليه الصلاة والسلام حكاية، جلست إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل رث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وقالت الثانية: زوجي لا أغث خبرك، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. وقالت الثالثة: زوجي العشن، إن أمضت أصلق، وإن أسكت أعلق. وقالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا نقاسة ولا سآم. وقالت الخامسة: زوجي إذا دخل فهد، وإذا خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. وقالت السادسة: زوجي إذا أكل لك، وإذا شرب الكف، وإذا اضطجع الكف، لا يولد الكف ليعلم البث. وقالت السابعة: زوجي عيايا أو غيايا صدقاء، كل داء له داء، سجك أو فلك أو جمع كل ذلك. وقالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. وقالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناس. وقالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارك، إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن أوالك. وقالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من فحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيس ودائس ومنق. فعنده أقول: فلا أقبح، وأرقدك أتصدح، وأشربك أتقمع. ابن أبي زرع، أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عقومها رداع، وبيتها فتاح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مصدعه كمثل شطبة، ويشبعه جراع الجخرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، وملء كسائها وغلق جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تنفيسا، ولا تنقص ميرتنا تنفيسا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: فخرج أبو زرع والأوقاد تمخض، فلقي امرأة معها ولدين لها كالفهدين، معها ولدان لها كالفهدين، ينعبان من تحت خشرها برمانتين، فطلقني ونكحاها، فنكحت بعده رجلا سريا، رجب سريا، وأخذ خطيا، وأراح علي نعما سريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك. قالت: فلو أني جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وفي رواية النسائي قال لها: ولكني لا أطلقك. هذه الزيادة وردت عند الإمام النسائي. هذا الحديث الجزم، ألفاظه قوية جزة، وكانت عائشة رضي الله عنها من أفصح الناس، ولها خطبة في الدفاع عن أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه في غاية الروعة، شرحها أبو بكر بن الأنباري في جزء مفرد. فعائشة رضي الله عنها تحكي هذه الحكاية الطويلة، والرسول عليه الصلاة والسلام الموصول بالله عز وجل والذي يحمل أعباء الدين كله جالس ويسمع ويعطي أذنه لها، ثم يعقب على هذا الحديث بأن يختار أفضل رجل ضرب به المثل في هذا الحديث فيقول لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا مجلس نميمة، هذا مجلس نميمة، وهذا هو غالب مجالس النساء. غالب مجالس النساء يكون هكذا. وبداية القصيدة امرأة يعني أرضت زوجها صريعا بالضربة القاضية في الجولة الأولى، لكن يتصف تقول: زوجي لحم جمل غز. الغز اللي هو الربيع، اللي تشبهه بان هو لحم جمل ربيع. وانتم تعلمون ان اغلب العباد ليس لهم شغف بلحوم الجمال، يعني حتى يجرد ان هم ياكلوها كف كف ليه اضبط وخلص نفسه، انما يعني عشان ياكل الطعام والكلام ده لا يكون في لحوم الجمال. فهذا اللحم الجمل برغم ان هو لحم غير مرغوب فيه الا انه رث ايضا، يعني يا ريت لحم جملي نظيفة او من قعود صغير فنقبله على مضض، لكن جمع ما بين يعني زبدة اللحم وما بين انه رث او رديء. زوجي لحم جمل رث على رأس جبل واحد، يعني كيلو لحم جملي على قمة إفريقيا. مين بقى هيصعد ويتعب نفسه ويتسلق الجبل لأجل كيلو لحم غز؟ فهي تقول: على رأس جبل واحد، لا سهل فينتصر ولا ثمين فينتصر. تقول: ليس أن الجبل سهل المرتفع، كنا ممكن نطلع وناخد الكيلو ده نجلس، وليس الجبل إذ هو وعر وشديد. الكيلو ده لحم ضاني مثلا، ولا لحم بصري، ولا لحم جوز، يعني حاجة تستحق المشقة. يعني هي تقول إن الرجل جمع ما بين سوء الخلق وسوء المعشر، أخلاقه سيئة جدا لدرجة إن أنت حتى ترضيه كأنك بتتسلق لبنا. في بعض العباد كده على ما ترضيه تحس إنك خرجت عن الشناء من الجهد الذي بذلته في إرضاء هذا الإنسان. في إنسان سهل جدا يعني يفتح لك الطريق لتعتذر، وفي إنسان مثل الجبل أخلاقه فيها وعورة، فهي تصف زوجها انه سيء المعشر وانه لا ميزة على الاطلاق في المعيشة مع هذا الرجل، اذ شبهته بلحم الجمل وشبهت اخلاقه بالجبل الصعب المرتفع. وقالت المرأة الثانية: زوجي لا اغث خبره، اني اخاف الا اذر، ان اذكره أذكر حجره وبجره. تقول: أنا مش هتكلم واتكلمت، أنا أبص خبر مش هتكلم خالص، أنا إذا تكلمت أذكر حجره وبجره. فقال كل شيء، لكن يستدعي الكلام خالص، أنا لا أبص خبر. وفي رواية أخرى: زوجي لا أثير خبر، إني أخاف ألا أذر. العلماء يقولوا ان لا هنا زائده،
يعني إني أخاف أن أذره، يعني أخاف أن يطلقني. لو الشيخ خبره يطلقني، وأنا إذا تكلمت سيرتك وتكلمت سأذكر عجره وبجره. أصل العجر هو التفاق العروق في الرقبة، والبجر انتفاق السرة، فكأنها قالت له عيوب ظاهرة وباطنة، فكانت بالعيوب الظاهرة بالإيه؟ بالعجر، بانتفاق العروق، وهذا فيه تشويه لجمال الرقبة، فكأنها قالت هذا الرجل إن عيوبه الظاهرة ظاهرة وجلية ومعروف جد مستكرة، وله عيوب خفية لا تعرفها إلا المرأة، وكانت عنها بالإيه؟ بالإيه؟ بالبجر اللي هو انتفاخ الصبر. ومنه قول علي رضي الله عنه في يوم الجمل: إلى الله أشكو عجري وبجري. فهذه المرأة أيضا تذم زوجها، فتجد عدد النساء اللواتي ذممن أزواجهن أكثر من عدد النساء اللواتي مدحن أزواجهن، وهذا مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى النساء في يوم عيد ووعظهن وقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة من ثقة النساء فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن. فقلنا: نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير أي الزوج، وتكفرن الإحسان، ولو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. هذا خلق النساء، هذا خلق النساء. لو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما. لذلك الوفاء في النساء قليل. الرجل إذا ربنا سبحانه وتعالى رزقه بزوجة وفية يعتبر أن هذا فعلا هو متاع الدنيا. المرأة الصالحة، لأن الوفاء في النساء قليل. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام خرج مخرج العموم، خرج مخرج العموم: تصدقنا يا معشر النساء. وقال هذا لنساء الصحابة، قال هذا لنساء الصحابة: فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فهذه المرأة الثانية أيضا تذم زوجها. ثم ثالثة الأساس، المرأة الثالثة: زوجي العشنة. تعرف العشنة اللي هو أحد الدعاء عليه طويل وهبا، طويل بلا منفعة، هذه معنى العشنة، ليس له ميزة إلا إنه طويل. زوجي العشنة، العلماء بيقف يقولوا إن العشنة رأسه خطيرة ورقبته طويلة، وإن فيه تباعد ما بين الدماغ والقلب، يعني ممكن الخطوط تتقطع، يبقى عنده عقل بلا قلب أو قلب بلا عقل. الرجل طويل العشنة، حتى انت تشوف الوصف نفسه: زوجي العشنة، إن أنظر أطلق وإن أسكت أعلق. وما تعمل إيه؟ وفي الرواية الأخرى قالت: وأنا معه على حد السنان المذلق، على حد السنان المذلق، يعني عايشة معه على كف عفريت، يعني لا اطمئنان على الإطلاق في حياتها مع هذا الرجل. يعني هذا الرجل بلغ من سوء خلقه أنه لا يتيح له الفرصة، لا تتكلم ولا تسكت، إذا سكت وتكلمت نصدقه، لكن هي تحب أو تريد أن تعيش بلقمتها فهي تسكت على سوء خلق، ولو سكتت يعلقها، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة. فما واحد يسأل يقول ما هي الميزة في المعيشة مع هذا الرجل؟ ما تخلص. نحن بنقول إن المرأة تحسب ألف حساب لصرفها، لو عاشت للأكل والشرب فقط لكان ميزة. فهي المرأة الصابرة على هذه العيشة المرة لأجل أن تعيش في سنة رجل. والمشاكل التي لقيتها والتي أبقاها كثيرا، بعض النساء كنا يرسلن رقع مكتوبة ويتكلمن تفاها في الكرب اللي تعيش فيه في بيت أبيها، وتريد أن تتزوج بأي إنسان، لأنه إذا كان هناك كرب على أي نحو فكرب وتأكل وتشرب أفضل من الكرب مع الضيف. فهي مسألة موازنة. المرأة لم تطلب الطلاق من زوجها برغم هذا الرفض الشائن للرجل بسبب أنها تحتاج إليه. الله عز وجل فطر المرأة على الائتلاف لرجل، ونحن في الإنسان إلا تضل رجل ونضل حر، يعني خلاص وصلنا إلى القاع، إلى الحد الأدنى، ليس هناك أدنى من ذلك. فهل المرأة تقول أن زوجها طويل وليس فيه منفعة، ومع هذا الطول المفرط هو سيء الخلق لا تستطيع أن تشتكي، وحتى في سكوتها تقول الجريمة أنه يعلق لا هي متزوجة ولا هي مقبلة. أما المرأة الراجعة فقد وصفت زوجها وصفا جميلا، وهي أول امرأة تصف زوجها بخير، إذا عندنا ثلاثة واحد النتيجة حتى الآن ثلاثة واحد. تقول زوجي كليل إهامة، ومعروف إن إهامة هي إهامة من أعدل من أفضل الأجواء. زوجي كليل إهامة، مدينة إهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، يعني لطيف المعصر حلو العشرة. لا حر يعني أخلاقه ليست شديدة، ولا خر ولا بارد يعني كأن الإنسان كان حر، ولا مخافة ولا سآمة يعني المرأة تأخذ راحتها في الحوار، يعني تتكلم معه لا تخف. وأرذل الرجال هو الرجل الذي لا تشعر المرأة بالأنس معه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس لأزواجه ويستمع شكايتهن، وفي المواقف العصيبة جدا يحلها بابتسام. لو تعلمنا من النبي عليه الصلاة والسلام صفة الزوج الصالح هتنتهي مشاكل البيت. كان في الصحيحين عن عائشة فقالت ما رأيت صانعة طعام أجود من فطير. ففي يوم من الأيام أرسلت صفية رضي الله عنها إيه طاجن طبيب، فعائشة رضي الله عنها أدركتها الغيرة. إيه يعني بعد طبيب ليه النهارده؟ بعد طبيب ليه؟ أحسن يتصادم مثلا وشوف. فعائشة رضي الله عنها تقول فلما أمسكت البتاع البرمري لم تتمارس وهبدتها في الأرض كسرتها، وصارت كان عنده أضياء. والموقف ده حصل وهو شاهد هذا الموقف وشاهده بعض هؤلاء الصحابة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة غارت أمكم، ثم أخذ إناءها وأرسله إلى صفية وقال طعاما بطعام وإله بإله. انتهت المشكلة. هل الابتسامة إذا عز أخوك فهن، إذا عز أخوك فهن، المرأة متعطرة ومتصلبة هن، فما يكبش راسه يقول أنا مرمان السنة ده أنا حط منها ليه، وعلى طول يبادر ويلوح بالصلاة، ساعات يصرخ لي وساعات يسلم لي ويلوح كما لو كان الرجل طلاق واحد هيسحبه منه فبسرعة يجيرني قبل ما حد ياخده منه. لا، لابد أن تقدر أن المرأة أسيرة، لازم لا تنسى هذا الوصف، المرأة أسيرة في سجن زوجها، وهذا الوصف ليس من عندي، هذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى بالنساء بآخر ما تكلم به عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت، قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، عوان يعني أسيرات، حتى لو المرأة فرت منك لا تستطيع أن تتزوج غيرك إلا إذا أعطيتها الإفراج، وإلا تظل في سجنك مدة طويلة، بعض المذاهب الأحناف تظل في سجنك مدى الحياة، والمالكية يقولون لا القاضي يخرج إذا سبق الضرر، لكن على أي حال هي في السجن، فلما يكون المرأة مسجونة وأنت السجان لابد تقدر هذه العلاقة، وإن المرأة في النهاية لا تستطيع أن ترغم أنفك على شيء، فكن معها حليما، وأصعب المرافق تحل بابتسامة وتحل بكلمة طيبة، أصعب المرافق، لأن يعني والله الرسول عليه الصلاة والسلام من جوانب عظمته أنه تزوج تسعة وفعل الذي فعل، يعني الرجل لو تزوج مثلا بامرأتين وربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بإحداهن أو بهن معا، تبص لا يكلم نفسه الشاب بتنزل كده وماشي، فأنت تفكر له بسبب ايه يا فلان انت بتسبح، يقول لك لا انا احسن، يقول حسبي الله ونعم الوكيل، الذي يحسن الذي يكلم نفسه، وهاتان امراتان فقط ده تسعة، واصعب المواقف مرت مواقف صعبه والله، انا كنت سبحان الله اتعجب، يعني ما هذا الحلم، يعني في الصحيحين من حديث عائشه، وعائشة رضي الله عنها كانت طرف دايما في كل حياتها، تقول عائشة رضي الله عنها كان الناس يتحرون بهداياهم ليلة عائشة لمعرفتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبها ويقربها، فأنت إذا أحببت حبيبي فأنت حبيبي، حبيب حبيبي حبيبي، وعدو حبيبي عدو، هي دي قاعدة الولاء والبراء، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، يحاد الله ورسوله خلاص انقطعت الأواصر، عدو حبيبي عدو، فالصحابة كانوا يتحرون بهذا الليل العالي، فتتصور عند عائشة هدايا كثير، طيب لو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم يريدنا برضه الرسول ينبه خليه كده يا جماعه لا تقتصروا على عائشة هذه الهدايا في اي مكان، اردنا هذا واردنا ان يقسمنا هذه الهدايا للتساوي، فارسلنا احب الناس اليه وهي فاطمه رضي الله عنها، قالت عائشه فجاءت فاطمه لا تخطئ مشيتها مشيه النبي صلى الله عليه وسلم زيه بالضبط، وهو في رحالته فدخلت فلما رآها قال أهلا بابنتي، فجلست فقالت يا رسول الله إن أزواجك يسألنك العدل سدلة أبي قحافة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أي بنيتي أتحبينني؟ قالت: أجل. قال: فأحبي هذه. إذا خلاص هي فهمت الجواز وأن هي لا ترجعه. فكنا جميعا عزاد النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمرات في بيت إحداهن ومنتظرات ذلك النفيس. فدخلت فاطمة رضي الله عنها وقالت: والله لا أراجعه فيها أبدا. فلم ييأسنا وأرسلنا أحب أزواجه إليه لا العالم، وهي زينب رضي الله عنها. فجاءت زينب تقول عائشة رضي الله عنها: جاءت زينب وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في لحاف. فجاءت زينب فتكلمت واحتست. في بعض الروايات تقول عائشة: وضجعت. ألف بقى كلام تخين. وضجعت. قالت عائشة رضي الله عنها: فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتظر؟ بصت لوشه كده، وهي طبعا بخبراتها وعشراتها معه تعرف ان هو ايه، ده كان كارث ولا غير كارث. فانظر النساء يتعلمن هذا الفرق، ينظرن الى هذا الوفاء. اذا كان يعاقب الزوج لا تفعله، يعني هي ما قامت ودافعت، انما قالت: فنظرت الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره ان انتصر؟ فهذا درس بتعلمه سيدة عائشة للنساء، ان هي تراعي زوجها. اذا كان الزوج يتعثر من صفه معينه لا يجوز ان تفعلها ابدا. هذا مقتضى الوفاء والعشره بالمعروف. كتب اسماء رضي الله عنها تقول كما رواه البخاري في صحيحه: تزوجني الزبير بن العوام وما له في الارض شيء غير ارض اقطعه النبي صلى الله عليه وسلم اياها على بعد ثلثي فرس من المدينه والفرس. والزبير بن عوام كان شهيدا، لما كان متزوج بامرأتين، لما كان يحب الرجل يربط بطريقهم ببعض عشان بقى ايه لا يولون الأدبار، يضرب بقى براحته. لما يربط شعرهم ببعض كده ويقعد يضرب، فكانت المرأة الأخرى تتقي الضرب بيديها. أما أسماء فما كانت تحسن ذلك، فكانت تروح لإيه؟ لأن رجل الضخم من أسفلها كده. فأول ما تروح تستجد زبير، يقول أبو بكر لها: ارجعي يا بنيتي فإن الزبير رجل صالح. يا سلام على الرجال. وقال لها: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة لآخر أزواجها. يعني مثلا امرأة مات زوجها وكانت تحبه وتستطيع أن تعيش وحدها بلا زوج، هذه لا تتزوج حتى تكون زوجة زوجها الذي تحبه ومات عنها، لأن المرأة لآخر أزواجها. حتى أم الدرداء الفقيهة لما معاوية بن زيد أرسل إليها يريد أن يخطبها، ومعاوية بن زيد أمير المؤمنين، فقالت له أم الدرداء: يا معاوية، ما مثلك يرد، ولكني عاهدت أبا الدرداء عهدا، أبا الدرداء عهدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة لآخر أزواجها. فقال لها أبو الدرداء: تعالي نتعاهد، وهو حي، ألا تتزوجي بعد حتى تكون زوجته في الآخرة. فكان يقول لها بناتي: إن الزبير رجل صالح. ومع قسوة الزبير رضي الله عنه وهل الشده كانت معروفه عنه، حتى مره جالس عمر بن الخطاب بدرزيته كده، فقال الزبير: انا مؤمن الرضا كافر الغضب. لما ارضى يعرف اجنتيه، ولما أغضب أحلى على طول. أنا مؤمن الرضا كافر الغضب. فقال له عمر مداعبا قال أظنها لو آلت إليك للخلافة لو ظلمت يومك بالبطحاء تقاتل على مد من سعيد ممكن تحمد الجيش وحدث الطوال القصوى اللي واحد أخذ حفل سعيد طالما تغلب الغضب الواحد أغضبه خلاص بقى أقامة القيامة. فكان هذا معروفا عن الزبير رضي الله عنه أحد العشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وقال لكل نبي حوالي وحواليه الزبير بن عوام. تقول فتقول أسماء رضي الله عنها تقول أسماء رضي الله عنها أنها كانت تذهب إلى هذه الأرض التي على بعد ثلثي فرسخ تأتي للنوى للفرس وتدقه للفرس. فمرة وهي آتية من هذه الأرض تحمل النوى على رأسها أبصرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يركب دابته ومعه نفر من أصحابه. قال فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم البعير ودعاني للركوب خلفه. قالت فاستحييت وذكرت الزبير وغيرته. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنني استحييت مضى. فلما ذهبت إلى البيت تقص على الزبير إن الرسول عليه الصلاة والسلام دعاها للركوب خلفه فذكرت غيرته فلم ترجع. فقال لها الزبير لمشيك أشد علي من ركوبك خلفه. يعني شوف من شدة غيرتي تقوم هذه المرأة الصالحة ثم تراعي هذا عند زوجها. إذا علمت المرأة أن زوجها يتشدد من صفة ما لا يحل لها أن تفعلها هذا ليس من الوفاء. والزوج كما يقول بعض العلماء مفتاح الجنة بالنسبة للمرأة أو أحد مفاتيحها. للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت يزيد أي هذه أداة فعل أنت يعني أمد زوج لك زوج. قالت نعم يا رسول الله. قال كيف أنت له؟ قالت ما آلوه أي لا أقصر في طاعته. قال انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. فمحل الزوج عظيم جدا. سيدة عائشة تقول فنظرت إليه هل يكره أن أنتصر؟ قالت فلما علمت أنه لا يكره أن أنتصر قمت لها فأفحمته. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها ابنة أبي بكر حذرها يعني إنها ابنة أبي بكر. وانتهى الإشكال بل ذا الإشكال أصلا. انظر إلى حلمه عليه الصلاة والسلام كل نشوز أو جل النشوز في البيوت سببه الرجل لأنه لا يقوم بحق القوامة. لو قام بحق القوامة قلما تنشد المرأة. لكن كثرة نشوز النساء وأنا لا أقول هذا الكلام من كيس يعني أقول هذا الكلام بالبحث الميداني رأيته بعينه. إذا قام الرجل بحفظ قوامته على المرأة فلما تنشد. فلا تنشد المرأة إلا بعد أن يهجر الرجل قوامته أو بعضها أو يتسامح فيه. فالمرأة ضعيفة وجبلت على أن تأنس برجل هي مستعدة أن تعيش هكذا وقوتها في ضعفها الذين يحرروا أرادوا أن يحرروا المرأة أرادوا أن يحرروها من الزوج. عايزين المرأة تصل لها مواصفات الرجل. لا، لا يمكن الرجل يعيش مع رجل في البيت أبدا. فالمرأة قوتها في ضعفها، قوة المرأة في ضعفها. فالله سبحانه الذي قال لنا ذلك، قال ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من كل. فيش حد أبدا يعرف يضحك عليه إلا المرأة. ما رأيت أذهب، شوف الكلام، للب الرجل الحازم من كل. يبقى قوتها في ضعفها. فالمرأة إذا استأمرها زوجها وشعرت بالرضا، أهم شيء عند المرأة أيها الإخوة الكرام أن تشعر بالدفء. أول ما تبتدي تشعر بالبرودة تبدأ تكذب وتخون زوجها مثلا في المال. يعني المرأة تسرق زوجها، لماذا تسرقه؟ لأنه ليس له أمان. بتعمل حساب للزمن. طب لماذا تكذب؟ لان الرجل لا يقبل اعتذار. اول ما تقول له انا رحت لها اثنان ويقيم الدنيا رفعك يبقى خلاص ما رحت. فالرجل هو الذي يعلمها الكذب، ان هو يضغط على ارهاب. ها؟ هو ليه الارهاب صحيح؟ ارهاب. فيعلمها الكذب. المرأة اذا اعطيتها الكذب تاخذ كل شيء. تكون امرأة صالحة. فهل المرأة تقول زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر، يعني مش نار على زيت حر كل ما يتكلم خلاص نص يا نار ولا عد، هذه معنى حر. قر يعني بارد، مهما تقول له بارد ما عنديش احساس ابدا، يعني خلينا يتحرك لا كده ولا كده. ولا مخافة، يعني لا تخاف لا تقول أي شيء أي شيء لحضرتي يعذرها. كما كانت تقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة إني لا أعرف غضبك من رضاك. تقول لطيفة تعرف يا رسول الله، تقول إذا كنت عني راضية، يا سلام على هذا التنزل، إذا كنت عني راضية قد رضاها أو سخطها لا يضرك، بل رضاه وسخطه هو الذي يضرها او ينفعها. لكن يتنزل يقول اني لا اعلم ان كنت عني رضيع او علي غضب. تقول وكيف تعلم يا رسول الله؟ يقول اذا كنت عني رضيع تقولين لا ورب محمد، واذا كنت علي غضب تقولين لا ورب ابراهيم. والرب واحد. زي ابن عمر كان له جارة عجوز، فكان يقول لها خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام، فتبكي. ثم خالق اللئام والكرام واحد. فتقول لا ورب ابراهيم. فتقول ان عيسى بالمعنى وتعترف تقول نعم والله ما اهجو الا اسمك. إذن بتعترف. أشوف يعني هي تأمن آمنة. طالما لم تأتي معصية الله عز وجل فهي آمنة، حتى لو جاء خلقها مثلا على زوجها. هي المرأة تحب هذا الصراط من الرجال، نجريش آمنة في كنف. وقالت الخامسة زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أجل ولا يسأل عما عهد. برضو الرواح الحديث اختلف، أهذا خرج مخرج السم أم خرج مخرج المد؟ لكن الظاهر أنه خرج مخرج المد. زوجي إذا دخل فهد، يقولون من طبع الفهد حيوان المعروف أنه كثير النوم، تصفه بالغفلة. انما الرجل اللي هو الذي اجيد من اللزوم مزعج، اللي واخد بالي من كل صغيره وكبيره ده متعب جدا. لابد من شيء من الغفله. الانسان يعمل نفسه مش واخد باله. لابد. قيل لاعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغافل. يعني بيتوتها ابن دابه. مش لازم بقى يعرفه انه قلمها وهيفوتها له ابن دابه كده يبقى ضيعت حلاوه التفويت. من العاقل؟ قال الفطن المتغافل. فلا بد للرجل وان كان سيدا مطاعا او ملكا متوجا ان يداري رعيته. لا بد ان يداري. والمداراه من خلق المسلم الحاجه. كم من مشاكل تحصل في البيوت بسبب ان الرجل لا يداري. ان الرجل ذكي ازيد من اللزوم. كثير من المشاكل اللي في البيوت يمكن ان تمر المشاكل بسلام لو ان الرجل تغافل قليلا. والرسول عليه الصلاه والسلام اوصانا بهذا التغافل. قال ان المرأة خلقت من ضلع. وان اعوج الضلع اعلاه. فان ذهبت تقيمه كسرته. وان تركته ضل على عوج فاقبلوهن على عوج. شوف يا جماعة. اعوج الضلع اعلاه. احنا هنمثلها كده. ادي مثلا ايه? كده هما كده. لازم تعمل ايه عشان خاطر يبقى المسألة عدلة? انت اللي بتعوج كده عشان ايه تبقى المسألة محضرة كويس كده. انما تبقى كده مش نافعة العملية. دي معناها ايه? معناها ان الرجل ينزل من مكان الرجولة الى مستوى المرء. هو الرسول عليه الصلاة والسلام افضل من مشى على الارض بالقدمين. واعبد عبد لله عز وجل. هل نقص من هذا الوزن الضخم شيء لما قال لعائشة يوما وقال للصحابة تقدموا وقال لها تعالي أسادتك. هل نقص شيء? لا والله جزاك. عائشة تزوجها صغير. قال للبيت تقدموا كانوا في غزوة. وهم الاثنين فقط. قال لا لا يجري غير بعض. قالت فسبقته. قالت فتركني حتى نجيت. وحملت اللحم. بس الذين وفي غزوة من الغزوات قال لهم تقدموا تعالي أسابقك. قالت فسابقته فسبقني. فجعل يظهر ويقول هذه لتلك. يبقى نزل ولا لا? نزل. لكن انت عايز ترفع مستوى المرأة لك يبقى انت كأنك عايز راجل ثاني من ليه? ما ينفعش. لا تستطيع ان تعيش مع راجل اخر. والمرأة لو فيها جدية وهذا كجدية الرجال لا تستطيع ان تعيش معه. ابدا. اعوج الضلع اعلى. يبقى انت لازم جيت تكون على مستوى ايه? القاعدة. على مستوى القاعدة. وتنزل من مكان الرجل الى مستوى المرأة. هذا النزول اسمه المداراة. اسمه المداراة. يعني مثلا رجل خبر طبع امرأته. لا تكسر دايما تطلع ما بيهمش. ما بيعرفش حاجة. الدنيا كلها بتضحك عليه. راح اشترى مثلا حذاء. والرجل كرمه فعلا. جايبه بكام? 40 جنيه. ضحك عليه. انا لو قلت انا اللي بشتري كنت جبته ب 20 بس. فكنت جاي تكسره. لماذا تكسر على الرجل هذه الهدية? احنا بنقول له ربنا يبارك فيك. وربنا يخليك وربنا يوسع عليك واحنا كده تعبينك هيقولوا ايه لك كل هذا الكلام. طيب المرأة لا تستطيع انها تشكل نفسها. الرجل له القوامة يبقى هو الرجل يعمل ايه? الحذاء ده بكام? بخمسة جنيه. هي بتدفع حاجة من جيبها? ما هو اللي دفع وخلاص على كده؟ طب لماذا يعكر حياته؟ يعكر حياته النصيب الموضوع ان رجل راح اشترى ثمن بوري كبير ب 13 جنيه، وعارف ان مراته برضه هتقعد تخاف الظروف، ضحكوا عليه قالوا لها بتقول له كيلو كام؟ قال لها 3 جنيه، قالت وضحكوا عليه برضه ضحكوا عليه. قلت له مره اللي خدوها قالوا لها ده هديه وخلاص. انت اصلا هتسجل حالك ليه؟ انت بتدفع. فاذا كنت انت عارف ان هذا الخلق موجود في المراه لا داعي ان انت تسجل الحياه، يبقى لابد من المداراه، لابد من المداراه. المداراه يا جماعه خلق المسلم الحاذق. النبي عليه الصلاه والسلام كان يداري، النبي صلى الله عليه وسلم كان يداري وعلمنا ذلك. اما دليل المداراه حديث الصحيحين أن عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس أخو العشيرة، أو قال بئس رجل العشيرة. فلما دخل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أذان له السلام واستقبله استقبالا حاسنا وأخذ الرجل ومضى. فعائشة رضي الله عنها سمعت ورأت، فليس يقول بئس أخو العشيرة يعني سفه وبعدين الان يلين الكلام ويترك العلاقه. فقالت يا رسول الله قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. فقال عليه الصلاه والسلام ان شر الناس منزله عند الله يوم القيامه من يتقى لفحشه. تحترمه لانه قليل الادب، تحترمه لان لسانه قوي خالص، فانت بتحترم عشان كده. هذا شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، ان ينتقل فرق. هذا اصل في المداراة، هذا اصل في المداراة. وفي فرق بينها وبين النساء، فرق واضح جدا بينها وبين النساء. فالمداراة كما قلت خلق المسلم الحال، ان المرأة خلقت منزلة وان اعوج الضلع اعلى. فان ذهبت تقيمه عشان هي تبقى راجل زيك في البيت ثم تسمعني كده كثرته. وفي صحيح مسلم قال وكثر المرأة طلاقها. لا تستطيع ان تعيش معها هذا الصحيح، خلاص هتطلق. وان تركتها ظل على عوج فاقبلوهن على عوج، يعني انت تتعوج اكثر، تنزل يعني من علياء الرجل والكبرياء الى مستوى المرأة. فالمرأة بتمدح الزوج، تقول اذا دخل فهي يعني مش عامل ذاتي ولم تفتح عينيه على كل حاجه، ممكن تشوف حاجه كده تفوتها. نبه عليها قبل كده الحاجه دي ما تتعملش، ومع ذلك وجدت اتعملت خلاص ممكن تفوتها المره دي. فوصفته بالغفله لان الفهد موصوف بالغفله وكثره النوم. ثم اردفت تقول ولا تظن ان هو مغفل في وسط الرجال، لا، ده اذا خرج اجل كالاسد. فوصفته بأنه يتغافل عما يكون في البيت، إنما إذا خرج فهو رجل في وسط الرجال. إذا خرج أجل ولا يسأل عما عهد، يعني ما يجيش بقى إيه يقول لها إخوان الرز نقص، وديتيه إيه؟ ممكن تكون بتدي الأهداف؟ زي ما بيحكوا عن بعض البخلاء إن كل مكان يجيب لحمة كان يعد اللحمة فيجي يلاقي مثلا لحمة ناقصة 3 حتت 4 حتت. ايه كده فين؟ تقول له الاخت كذا. خلاص جاب ميزانه وهو طالع لنا شر اللحم يوزن ابوه. واخد بالك؟ وبعدين يطلع يروح المشوار يجي يلاقي 3 حتت رايحين فين؟ اكلها الاخت وجاب الاخت ووزنه يلاقي ما فيش حاجه. لا ما يقولهاش بقى في وسيله تحت، لا. يعني كن كريما. فكانت يعني المرأة مثلا بتعطي بعض الشيء مثلا لأهلها أو بتتصدق أو نحو ذلك، لا تحرجها، وسع عليها، وسع عليها. وهنا بقى تقول ولا يسأل عما عهد. هذا من كرمه وإرضائه، فهذه مدحته. وقالت السادسة زوجي إذا أكل لك وإذا شرب الكف وإذا اضطجع الكف لا يولج الكف ليعلم الباب. تستكين اذا ابلغ لك يلف يعنيه يعني ياكل من كل الاصناف يلف عمل ايه على الطبيعه كلها لا يخلق صنفا الا ياكل اذا اكل لا واذا شرب السف يفضل يشرب في الكوبايه خلاص ياك معاك فيها ولا نقطه عمال برضه ايه يعني نهوم اقول طيب ده يدل على ايه على ان المراه ماهره هياكل صوابع راسه يعني ما تخلاش حاجه لما بياكل منها وبيشرب بنوع من ال طيب يكون النتيجه ان هو لما ينام يكعور في بعضه كده ويسافر لحد رهبه هو ده بقى الجفاء ويضطجع السفر لوحده كده طب يعني يسقط رأى خبيثها جميل شربها جميل لدرجه انه شرس ياكل كده يقوم برضه يكافئ المساله بالايه؟ بانه اذا اضطجع الكافر فبتستحيل ومساله اللبس دي هذه مخالفه للسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام قال يا غلام سم الله وكل يمينك وكل ما يليك البخلاء يستغلوا الحديد ده أسوأ استغلال كل مما يليك يحط جبنة ملح عند الضيف ويحط بقى الذكر الايه الرومي قدامه ويقول كل واحد ياكل مما يليك هكذا السنة يعني ما يحكون في قصة البخلاء ان في رجل عزم رجل فذبح له ديك رومي وعمل ملوخية وكذا فالملوخية طبعا الرجل الضيف عادة عمره ما يجي له عن لحمة الأول تجد عمال ياكل وخلاص وبطنه تتملى رز وعيش وبتاع وهو بيه بيقول لي اديك هيكلات بس يمنعه حياه وخجله ان اول ايده ما تقع تقع على الطريق احنا بنلاحظ ان احنا ياما كنا ضيوف كنا يعني فينا ضيوف برضه وبعدين المثال بيرتحل ويمد ايده كده فالراجل بقى حاطط بقى الديك الرومي قدامه محافظة الملوخية لها اسم اسمه الشريف ياكل يقول لي كل من شريفك بس يعني الراجل عجيب ايده عن مش عارف يقول لي كل من شريفك خلاص هيشبع بقى نايم على السفر مكسره وهنا يقول له كل من شريفك قال له تجنس عليه الشرب شوية خلاص الراجل هيملى بطنه خلاص هو حتى لا تحول الضيف الى انه يمد يده ده ادب احنا بنعلمه لربات البيوت ادب تنظيم السفر وتنظيم الاكل لا تحوج الضيف ان يمد يده بل ضع من كل الاكل امام كل الاكلين حتى لا تحوجه ان يمد يده يبقى هذا ادب من الاداب اداب وضع الطعام فتقول زوجي إذا أكل له وإذا انشرب السف وإذا اضطجع السف لا يولد الكف ليعلم البث الكف إن الرجل يولد يده على امرأته ويعني يربط على كبدها والمرأة تحتاج بعد عناء يوم طويل إلى هذه الكلمة الطيبة طول النهار في المطبخ وطول النهار بتأكل الأولاد وطول النهار عمالة تنظف في البيت تحتاج إن تجزاك الله خير. والله أنت تعبت النهار ربنا يكفيك. ويتكلم بهذا الكلام أول ما تقول الكلمتين تقول لو المرأة نقلت جبلا من مكان إلى مكان يزول عنها الهم ويزول عنها السعر. تحتاج إلى كلمة طيبة. لكن أنت كل ما تقول تقول جزاك الله خير والله أنت تعبان عشان طب انت كمان تعبان عشانها وهذه حقيقه معروفه لكن انت اذا اعترفت بجميلها اعترفت بجميلك فانت تؤدبها تعينها على ان تقدم لك الشكر فتقول لا يولد الكف على عاده الازواج المحبين ليعلم البث البث قد يكون الحزن وقد يكون الحب يعني تقول هو لا يولد كفه علاج الرجل الحنون حتى يعلم شكواي بل يعلم انني اكتفي ومع ذلك لان هو في دنيا اخرى واخد باله من اي حاجه. او لو حملنا البث على الحب يعني انه لا يريد الكف حتى ابثه النجوى وحتى احادثه. لا يريد الكف يعلم البث. وقالت التابعه اذا عزلت الرجل عزلت شو بتقول ايه زوجي عيايا غيايا طبقا عيايا من العين غيايا من الغي وهو الضلال البعيد طبقا مات طبقا مات الذي فهمت كل داء له داء كل عيوب الدنيا فيه كل داء تجده فيه كل داء له داء. طب بالسهل ازاي شدتي يفتح راسك او فلك يكسر عظمها تدري خير كده او جمع كل الناس يعني اما يفتح جماده فقط واما يكسر عظمها فقط واما يكسر عظمها يفتح جماده. فهذا رجل عنيد جدا يعني لما يضرب يشد راسه لا ده ربنا سبحانه وتعالى ما شرع الضرب الا للاصلاح. والرسول عليه الصلاه والسلام قيد الضرب الذي جاء مطلقا في كتاب الله واضربوهن. فالضرب ده محتمل ان يكون ضربا شديدا وضربا خفيفا. قال اضربوهن ضربا غير مبلح اي غير شديد. لذا هذا الضرب مطلق في كتاب الله قيد بكلام الرسول عليه الصلاه والسلام. لذا الواحد يضرب ضربا محب الى ضربا منتقل في طبيعه الاصلاح. وانظر الى المثل العالي الذي ذكره الله عز وجل في كتابه المجيد عن ايوب عليه السلام امراته الوفيه التي ظلت 18 عاما تخدمه وهو في عز البلاء. حضر منها شيء فحلف ايوب عليه السلام انه اذا عافاه الله ان يجلدها 100 جلد. فهذه المرأة الوفية لا تستحق هذا الجد. فقال الله عز وجل وخذ بيدك ضرسا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صريحا. الضرس اللي هو 100 عود قريب اللي عامل زي عود البلدية كده 100 عود قريب يجمع 100 عود يضربها ضربة واحدة كده كأنه 100 ضربها 100 ضربة. المرأة لا تستحق المرأة الوفية هذه لا تستحق أن تجد جنة جنة. لكنه عليه السلام أقسم أن يضربها فهو لا يحنث لا بد أن يضرب. فقال الله عز وجل وخذ بيدك ضرسا إلى 100 عود فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فالضرب أيها الإخوة الكرام قيده النبي عليه الصلاة والسلام الضرب المطلق في كتاب الله عز وجل قيده النبي عليه الصلاة والسلام بحجة الوداع لما قال واضربوهن ضربا غير مبرح. وفي سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب النساء نهى عن ضرب النساء. فجاء عمر وقال يا رسول الله زئرن النساء على ازواجهن. زئرن اي استأسدن النساء اول ما امنوا انه لا ضرب استأسدن. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الضرب مرة اخرى فما بقي بيت الا ضرب. عوضها المدة اللي فاتت دي.
أيها الأخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشيء
في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب النساء، نهى عن ضرب النساء. فجاء عمر وقال: يا رسول الله، زئرن النساء على أزواجهن. زئرن أي استأسدن، النساء أول ما أمنوا إنه لا ضرب فاستأسدن. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الضرب مرة أخرى، فما بقي بيت إلا ضرب. عوضها المدة الأجلي كل ضرب. فطاف ببيت النبي صلى الله عليه وسلم 70 امرأة كلهم يكفي زوجه. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أطاف بآل محمد 70 امرأة كلهن يكفي زوجه، لا تجد أولئك خياركم. أي ليس الذين يضربون هم خياركم، إنما يلجأ الإنسان إلى الضرب في وقته، ضرب رمزي. يعني كان يقول لك بالسواك، اضربها بالسواك. ساعتها شوف أنا واحد سايل نص عرق خشب في جيبي، أخلق له كل كده، وأنا ما كنت أعرف أن له فيه مآلب أخرى. ان هو مثلا ايه قال لك ضرب السواك وبتاع، لان هذا ضرب فظيع، لو ضرب كده تحرصه كام بهذا السواك. لا، الانسان لا مانع من يضرب، لكن الضرب في كتاب الله عز وجل ده اخر مرحله. في بعض الازواج يبداوا بالضرب، هذا خلاف تنفيذ تاديب المراه في كتاب الله عز وجل. والذي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وانا اقول لكم شيئا، لا يلجا الرجل الى الضرب الا انه عجز عن الهجر. لو هجر حقا لا يصل الى الضرب، لو هجر حقا لا يصل الى الضرب. فإذا اضطر إلى الضرب يضرب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب ضربا غير مبرر. يعني مثلا عائشة رضي الله عنها كان في صحيح مسلم تقول: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه لما كان في ليلتي التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا ووضع جنبه على الفراش رويدا رويدا، فما هو الا ريثما ان وضع جنبه على الفراش حتى قام رويدا رويدا واخذ معناه رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وانطلق. طبعا كلمه رويدا رويدا من الاعمال تتكرر في كل مره، يعني بهدوء شديد. والرسول عليه الصلاه والسلام يظن ان عائشه نائمه، فكره ان يوقظها. هذا من جمله رحمته وحنانه عليه الصلاه والسلام. قالت: هو انطلق فتقنعت رجالي وانطلقت وراءه. وكانت تظن ان هو ذاهب لبعض من دائه، ففضلت مشيه وراه حتى ذهب الى البقيع، فرفع يديه 3 مرات يرفعها ويكسرها. قال: ثم انحرف فانحرف حرف رجع، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر، يعني مشى على مشى دوينة، فأحضرت فتلقته. أول ما دخلت الحرة من دخل تحت الحرة أرضه. رسول صلى الله عليه وسلم جاء فرأى منظرا غريبا. إيه المنظر الغريب ده؟ إيه اللحاف؟ إيه طالع نازل. قال: ما لك يا عائشة؟ حشي رضيع، هي يعني حاجة تلف وتركها مستريحة وتمام. جاء ايه طبعا بدنها من المشوار اللي هو بتنهج من المشوار. لا اول ما لا فينا في مالك يا عائش وشوف الملوك يقول يا عائش اذا الترخيم ده اللي هو ايه باعته المحبة والمودة. وهو بصراحة كان في لما كانت عائشة تشتكي كان يعني يكون في غاية اللطف ترفض حتى انا لما حصل حادثة الاسم وهي حادثة قوية اتهمت عائشة في عرضها رضي الله عنها وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبررها وكانت تتمنى ان يبررها بكل قوة فكيف سكت يعني سكوته عن تبرئتها يعتبر اتهام هي لو بريئة لماذا لا يبررها لماذا يسكت حتى الان بل لا يكلمها في هذه المحنة التي كانت تبكي تقول وبكيت ثلاثة ايام بلياليهن حتى ظننت ان البكاء فارق كبدي لكثرة البكاء ومع ذلك لا يلاطفها ولا يقول لها ولا يهمها ولا يقول لها بريء ابدا السلام ده خاطر انما كل اللي يفعله عليه الصلاه والسلام يدخل هي طبعا مستكينه مكسوره يدخل يقول كيف فيكم فيكم اسم اشاره للبعيد يعني حتى كيف هذه الاسم طبعا للقريب لا كيف فيكم ويجلس على طرف السرير قليلا وبعدين ينصرف عائشة رضي الله عنها تقول قبل أن تعلم بالحكاية دي تقول وكان يريبني أني لا أجد اللطف الذي كنت أجده منه حين أشتكي هي جاءت من هذه الغزوة غزوة بني مضطرب ومرضت نهرا وهي لا تعلم بحديث الجد وليس من عادتي إن هي تمرض وبعدين برضه لها كيف فيكم اتعودت هي إن في حال مرضها بيكون في غاية الحمام معها تقول إيه اللي بيرضي عندها في إشكال عندها كده لكن مش عارفة إيه السبب ويريبني أن إذا أجد النقطة الذي كنت أجدونني كان أستشهد أهي تستجد مالك يا عائش حتى يا ربيع قال له لا تحيي قال لها لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير قالت يا رسول الله مهما يخبر الناس يعلمه الله ثم حكت له قال لها أنت السواد الذي كان أمامك ما هي لابسة أسود أنت السواد الذي كان أمامك قالت نعم قالت عائشة فلهزني وفي الرواية الأخرى فلهزني في صدري لهزة أوجعتني أي ضربها بمجامع يدي في صدرها وقال لها أظننت أن يحيث عليك الله ورسوله مع ان القتل لم يكن واجبا في حقه عليه الصلاه والسلام يعني يبيت عند هذه ويترك تلك هذا باختياره ومع ذلك كان يعرف لان هذا تمام الاحسان فقال ان جبريل اتاني فناداني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك فأجبته فناداني فأخفى منك فأجبته فأخفيته منك وكرهت أن أوقظك فتستوحشي لأن عادة النساء التي كانت صغيرة في السن يعني مرة واحد بيقول لي دخلت رئيس مراتي حاسة نفسها في الأوضة ليه؟ قال لي بس كان صرصار ماشي في الطرق صرصار ماشي في الطرق ده لو رأى الصقر هيدينا بقى شكلة خلية لو رأى الصقر تخاف وتستوحش لا سيما وحدها وفي هذا الوقت من الليل فمن رحمة عليه الصلاة والسلام انه لم يقرها وظن انها نائمة فقال ان ربك يامرك ان تأتي اهل الفقير فتستغفر له فتقوم عائشة رضي الله عنها الفتية وهذا أدب يجب على النساء أن يتعلموه قامت غيرت دفة الحوار غيرت السلام في بعض النساء كل ما تقول لها قد غيري الموضوع تقول له أبدا لازم نكمل الرواية عشان شوف أنا بقى راسي في رجلي أنا هروح فين جديد تغير الموضوع لا تغيره شوف عائشة قال ان رب قال ان جبريل اهلك قال ان ربك يامرك ان تاتي اهل البقيع فتستغفر لهم. قالت يا رسول الله وما اقول لهم اذا دخلت عليهم. خلاص خلصنا الكلام اتغير الموضوع. قال قول السلام عليكم يا قوم المؤمنين انتم سالكون نحن اللاحقون ان شاء الله بكم لاحقون الى اخر هذا الدعاء دعاء المحاضر. فشوف الرسول عليه الصلاه والسلام قلما كان يضرب كما قالت عائشه ما ضرب بيده احدا الا ان تنتهك حرمات الله فقط. فهذه من المواضع القليله التي ضرب عائشه لكن انظر كيف ضربها يعني اوجعها نعم لكن هذا ضرب غير مبرر. فهذا الرجل اذا ضرب بيفتح الدماغ او يكسر العظم او يفتح الدماغ ويكسر العظم عيايا غيايا طبقا كل داء له داء شجك او فلك او جمع كل الله. وقالت الثامنة المس مس أرنب والريح ريح زرنب. يتمدحوا مس أرنب يعني ناعم العطرة ناعم الملبس كجد الأرنب رقيق رجل رقيق. والريح ريح زرنب الريح زرنب نبات طيب رائحة. وهذا أدب ينبغي أن نتعلمه. ينبغي على الرجل والمرأة أن يحرص على أن يكون رائحته طيبة. من الأشياء المنفرة التي هدمت بيوت بسببها هذا الموضوع. هذا الموضوع الرسول عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام مسلم عن فراش بن هان قال قلت لعائشة بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. أول ما يدخل البيت يستأذن. هذا نوع من إزالة الرائحة الكريهة اللي ممكن تكون في الفم. فالإنسان يحرص على هذا. المرأة بتمدحه انه طيب العشرة ولم يخدها ان تصفه بطيب الرائحة. المس مس أرنا والريح ريح جرنا. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النزال عظيم الرماد قريب البيت من الناس. تمدحه طويل رفيع العماد يعني طويل. لكن هناك فرق بينه وبين العسل يعني نمره ثلاثه له اهو ده طويل وهذا طويل لكن فسان بين طويل وطويل. هذا رجل رفيع العماد طويل مال الدوم طويل النجاد. النجاد اللي هو جراب السير بيد ان طول الاعضاء يعني الجيد تكون طويلة لكل الأعضاء تكون قصيرة لكثر الأعضاء. فهذا رجل لما يلبس السيف والجراب بتاعه طويل وهذا يمتدح به طويل النجاد عظيم الرماد إشارة إلى كرمه. كثر عمال يشوي للضيوف لحمة ويعمل طريق وأكل وبتاع عنده رماد قد كده. فهي تمدحه بالكرم وهذه كانت من الصفات التي يحرص العرب عليها جدا. السخاء يغطي كل عين والبخل لا يغطي والبخل لا يبغض حزنا. البخيل ليس له حزن والكريم ليس له عين. ولذلك الناس كتبوا ذموا الحديث في آيات الذين يرقلون يأمرون الناس بالبخل وفي الرواية المتواترة الأخرى ويأمرون الناس بالبخل. والرسول عليه الصلاة والسلام تكلم في حديث شتى عن ذم البخلاء وامتلأ بالكتب للإجرام على هؤلاء البخلاء، وصاروا يعني سيغطوا على كل إنسان سيئة جدا بخلاف الكرم. يعني مثلا حاتم الطائي اللي هو يقول لك هذا كرم حاتم، هذا رأى ابنه مرة يضرب كلبة له، قال له يا بني لا تضربها فإن لها علي يدا إنها تدل الضيفان علي. يعني فضل هذا جناه جنيه في عرفه، لأن الضيف إما يتبع النار وإما يتبع نباح الكلب. تقول إن لها علي يدا إنها تدل الضيفان علي. أحباب البخلاء يعني مرة اثنين مكين، فواحد بخيل يتبع في الله إذا أدفع على النار، الحقوني فراح قال له هات يدك، فلم يعطيها له. فالثاني كان أذكرون قال خذ يدي، قال له تعال. ليه؟ لأن الإعطاء ليس مذهبه إن شاء الله حتى يروح فيه. قل له هات، متعود على هات قال هات يدك، لا حتى لو مات فيه. الثاني كان أذكرون قال خذ يدي، فأعطاه يدك. وراح رجل آخر كان اسمه أبو نوح، كان بخيلا جدا. فواحد راح هناك استوى بالجوع عنده، فأنشد قائلا يجوع ضيف أبي نوح بكرة وعشية. أجاع بطني حتى وجدت طعم المنية، وجاءني برغيف قد أدرك الجاهلية. فقمت بالفأس كيما أدق منه صبية، عايز يقطع لونه فما فيش الا بالفاس. ها؟ سلم من فاس يعني صارت عده من فاس. سلم من فاس وانطاع مثل سهم الرميه، اللي هي حته اللومه اللي طلعت دي طلعت سنه قديمه. فسج راسي ثلاثا ودق مني ثنيه. شوف لومه عملت ايه؟ الثانية اللي هي ايه؟ مقدم الاسنان. شوف رغيف ادرك الجاهلية يعني مخضر. ها؟ وطبعا ضيف ابي نوح اكله في الاسلام، يعني مخضر ادرك الجاهلية في الاسلام. ده بقى انتاج شركة الحديد والصلب. معمول في افران الحديد والصلب. ورجل اخر يقول دخلوا على واحد بخيل فغاب قوي. قال يا ذاهبا في بيته جائيا من غير ما فائدة، جن أضيافك من جوعهم تقرأ عليهم سورة المائدة. ها؟ قدم بقى الطعام. فصارت نوادر البخلاء لما تقرأ هذا البخلاء الجراحل أو البخلاء بتاع الخطيب البغدادي أو بخلاء ابن الجوزي، البخل عار وثمار على أهله. لذلك إذا وجدوا أي قرب يذكروا الكرم لا تتردد فيه. في واحد كريم جدا كان اسمه معن ابن جارية، يضرب به المثل في الكرم. أحد الشعراء أراد أن يقابله، فدخل معن ابن جارية في بستان والبواب أبى عليه، أدخل يا عم كلم الراجل أبدا لن تدخل. فنظر الشاعر فوجد جدول ماء يمر من تحت الجدار داخل على المكان. نعم؟ طب كده يا ولد؟ طب صبوا مجموع يقولون. فهذا الشاعر ماذا فعل؟ كتب بيت شعر ونقشه على قشره ووضعه على الماء، فحمله الماء إلى معن ابن زائدة لو كان جالس على البئر. فوجد لها رقعة الخشب طافية على الماء فأخذها فقرأها. فأعجب بالبيت جدا، بيت في غاية الرقة والجمال. فطلب الرجل، قال أنت الذي كتبت هذا؟ قال نعم. قال كيف قلت؟ فأنشد له البيت. فأعطاه 4000 دينار، 4000 دينار. ثم كان من الغد فأرسل إليه فقال له كيف قلت؟ قال قلت كذا وكذا، فأعطاه 4,000 دينار. ثم أرسل إليه في اليوم الثالث فقال له كيف قلت؟ قال قلت كذا وكذا، فأعطاه 4,000 دينار. الرجل أول ما خد 4,000 دينار اللي يستلفه هرب، أن الرجل دليل عليه مجنون وسيحيط من هذه السفرة فيأخذ الفلوس فأنزل ساعد فقد قدرت عليه، هرب من البلد كله. فأرسل إليه في اليوم الإيه؟ الرابع. فقيل له إنه إيه ولا الأدبار؟ قال والله قد أتاء الظن، أما والله لو بقي لأعطيته مالي كله في مقابل هذا البيت. في ناس مقطوعين على الكرم، ناس عندهم سجية العطاء لا يستريح إلا إذا أعطى. قيمة الإنسان في العطاء ليس في الآخر، قيمة الإنسان في العطاء. وانظر إلى الأبيات الجميلة التي تكتب بالذهب التي قالها أمية بن أبي الصلب في عبد الله بن عام، يقول أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن في مدح الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. أبيات في غاية الجمال في غاية الرفقة، بيقول يعني أأذكر حاجتي أنا محتاج ولا كفاني إنك أنت بتتهنى كده، ولا كفاني حياؤك إن في مدك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما. يعني أول ما الأب يقول ربنا يخليه خلاص بقى ربنا يخليه ما تعرفه عايز إيه، طلع من البيت هذا العطاء لما يقول ربنا يخليه مالك فيه فيقوم يعطيه للناس، فلن يحوجه أن يريق ماء وجهه في السؤال. مش يقول له أنت عايز خلف، قول كده يا أخي خليك دغري، عايز عطاء وجهي ده بتاع امبارح، عايز يا أخي ما عنديش مال، عادي جدا عايز كرتون السمنة خليك ده بتاع كام كرتون، مش مانع فيك يا أخي أنا منعتك أنا حرمتك من حاجة، قول يا أخي أنا كذاب يا أخي كذاب، هي اللحمة خلصت هو اللي بتاع خلصت يا ابني في كذا. لا ده هو بقى لا يحوجه الى ان يريق ماء وجهه يقول والله اعطيني، اول ما يقول ربنا يكرمك وبارك فيك لا يحوجه الى ذل السؤال. شوف الرجل وشوف الرقه بتاع الرجل، مجرد ما يسمع الثناء فقط يعرف انه رجل محتاج، فلا يحوجه الى السؤال. بل يقول له ااذكر حاجتي ام قد كفاني حياؤك ان في مدك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. جرب بس ما يثني عليه يبقى خلاص عين اللي عليه وانت عارف هو عايز ايه. بهذا التخريج خرج الإمام الكبير العلم سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي شيخ أحمد بن حنبل وشيخ الشافعي حديث دعاء الفرد. طيب دعاء الشر لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات والارض وما بينهما رب العرش الكريم. طب ده دعاء ولا ثناء؟ ثناء ليس بدعاء. ليه سموه دعاء الشر؟ فسفيان بن عيينه لما راح ساله قال له ده مش دعاء ده ثناء، قال نعم. وأنفذت إيه بذله؟ قال إذا كان هذا مخلوق وكفاه الثناء فكيف بالخالق عز وجل؟ أول ما تقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب، ده ثناء على الله، ثناء على الله. إذا كان العبد فهمها وعرف فكيف بالخالق عز وجل؟ فالكرم الكرم الإنسان مطبوع عليه، المطبوع على الكرم. تقول رفيع العماد طويل المنجاد عظيم الرماد والكرم. ومن الأدلة على كرمه أنه قريب البيت من الناس، الناس هو منتدى الجلوس، بصراحة هرب كده خرج ابنه واخذ في اخر البلد عشان يفر من الضيفان. لا ده هو بيته بدير الجنازة. اي واحد يقصره على طول. يعني عارف ان يكون في بيت اقرب بيت المسجد واحنا عايزين نشرب ميه على طول اقرب بيت هو نزل بيت المسجد. فمعنى ان هو يتعرض يعرض نفسه لاقرب مكان لامتداد الناس كانما قيل لها ما دليل كرمه؟ قالت قريب البيت من الناس. وقالت العاشره زوج مالك. وما مالك؟ زوج مالك يعني اسمه مالك. ثم قالت وما مالك يعني هل تعرفون شيئا عن مالك؟ مالك خير من ذلك. خير مالك خير من كل ما يخطر بذلك. هذا مثل عالم. مالك خير من ذلك. له ابل كثيرات المدارك قليلات المسارك. هو عامل تسلي ياتيه الضيفان. فمش يقول له يا غلام خذ البهايم واطلع الغير كل البهايم يجي الضيف بقى لقينا حاجة من البحر والبتاع. لا هو عمل حساب عنده مثلا 100 رأس يبقى البيت في 2 رأس ويطلع 40. له ابل كثيرات المبارك قاعدة بارك على طول قليلات المسارح قلما يسرحها. اذا سمعنا صوت المزهر اللي هم الابل دول اللي قاعدين في الدريب اذا سمعنا صوت المزهر فرق حصل الله شغاله بقى وبتاع ايقنا انهن هوالك يعرفوا ان في واحد هينذبح منهم اول ما يسمعوا البتاعه دي الموسيقى دي والفرقه دي بيبقى اكيد ضيف وصل الراجل بقى بيحيي القلوب وبيستقبلهم بقى للصدر البلدي يبقى يعرف الجمل اللي جوه انه ايه انه سينحر يروح هيتذبح لان حاجه ضيقه. المذهب ان في واحد استدل على جواز العزف على الموسيقى بهذا الحديث. حبيب والله الوقت الثاني في زمان العجائب. بس في زمان العجائب لو علماؤنا الذين قعدوا اصول الاستنباط نظروا الى عصرنا لمدوا السته القليله. هل في هذا دليل؟ طب دول الحكايه دي كلها حصلت في الجاهليه ما حصلتش في النساء. دول مش نساء مسلمات. ده انت بتحكي عن ناس جلس احدى عشره امراه فتعاهدنا وتعاقدنا. فهذا فعل الجاهليه. قالوا لك لا نحن لم نحتج بالمشروعية على مجرد الفعل بل على إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هي المرأة اللي تكلمت على زوجها في الثوب مش ارتادته يبقى الرسول سحر على الجيرة؟ فلا راضي بها؟ هل نستطيع أن نقول يجوز الغيبة والنميمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع كلام النسوان والنسوان على فكرة كلمة عربية فصيحة كلام هؤلاء النساء على ازواجهن وسكت يعني هذا يدل على ان الغيره حلال؟ هو عمل كده اراد ان يبني مساله جزئيه فهذا ما اصلح. طبعا ليس في هذا دليلا من قريبا يبعد على حل الموسيقى لا سيما اذا علمنا ان هناك دليل قائم على حرمه الموسيقى كلها. وهذا الحديث رواه الامام البخاري في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحر اللي هو الزنا الحر اللي هو الفرد وهو قناع الزنا يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فهذا دليل ومن ادله اخرى يحتج بها اهل السنه والجماعه على تحريم الموسيقى كلها. اما الذين اباحوا الموسيقى فلا يعني اذا دخل في الاجماع لا ينعقد الاجماع بهم فكيف يتركون الاجماع؟ فليس في هذا دليل اصلا على حل الموسيقى. انما الرجل كان يعني من اجتهاد من عنده كان مباحا او غير مباح في الناس يعني فكانوا على توحيد الله، كان من إكرامه الوزن يجيب فرقة مزدفية أو يعجب على المزهر الذي قال العود أو نحو ذلك. فإذا سمعت الإبل المالكة صوت المزهر أيقن أنهن عود. جئنا إلى بيت القصير وإلى آخر امرأة في هذا الحديث، وهي أم زرع التي سمي الحديث بها. قالت أم زرع: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ هل تعرفون شيئا عن أبي زرع؟ وحيث أننا لا نعرف شيئا عن أبي زرع فيعرف عليتنا من هو أبو زرع. أناس من حلي أذني، ومدأ من شحم حضدي. لذلك ده كل غزل. أناس من حلي أذني، النوم يعني الاضطراب والحرج، ومنه الناس لأنهم يتفرقون جيئة وذهابا. ومنه الحديث الذي في البخاري قال ابن عمر: دخلت على حفصة ونوساتها تنفخ. النوسات هي البقايا، تنفخ يعني بتلاقط مية كده، كانت مغتسلة فدخل عليها ونوساتها تنفخ. إنما سميت الضفيرة هكذا لأنها تتحول إذا حركت المرأة رأسها. أناس من حلي أذني، يعني لبستها ذهب في ودنها فهي عمالة تتحرك كده في يوم الايه؟ الذهب في ودنها كده يتحرك. بعد ما كانت أبيض لا دلوقتي بقى ايه خيلك كيلو في كل وجه. أناس من حلي أذني، وملأ من سحم حضدي. إنما بدأت المرأة بالذهب لأنه أهلك النساء الأحمران، الذهب والحرير. نساء عندهم شرف شديد بالذهب. وملأ من سحم حضدي، العضد اللي هو ايه؟ العضلات دي مقسمة الصدر. تريد أن تقول إنه كريم. يعني هي كان واخدها زلت على عظم دلوقتي من الله ما شاء الله اتملأ. وملأ من شحم عضدي وبزحني فبجحت إلي نفسي. تريد تقول انه كريم. يعني هي كان واخدها زلت على عظم دلوقتي من الله ما شاء الله اتملأ. وملأ من شحم عضدي وبزحني فبجحت الي نفسي. فضل يقولها يا ست الكل يا مثلا يا سنيورة يا سنبريلا لحد ما صدقت انها جت. صدقت ان هي بنتي اكاد من كثر ما ايه؟ عمال يبجحها الى نفسها. بجحني فبجحت الي نفسي اي فخضبته. وبجحني فبجحت الي نفسي مع انها قالت: وجدني في اهل غنيمة بشق. لما راح يخطبها الشق هذا يعني شق جبل، يعني كتعيت حركت بشق، وفي بعض الروايات الاخرى بشق، يعني كانت عايشة بشق الانف. فقيل شق مدع. وجداني في اهل غنيمة. غنيمة تصغير ايه؟ تصغير غنم. يعني كانت حديثهم كبر. يعني كان ده حتى انا من غنيمة تصغير يعني دلالة على حصارة الناس. وبنزل في التصغير حد في الدنيا يعرف يصغر لي صابونة. انت حرقتها بسرعة كده. طيب خلاص نحلقوا. قال: وجدني في اهل غنيمة بسقف فنقلها نقلة عظيمة فجعلني في اهل صهيل واطيق ودائس ومنق. شوف النقلة الكبيرة الخطيرة دي في اهل غنيمة بسقف. فنقلها بقى في اهل صهيل أصحاب خيل، وأطير أصحاب إبل. يعرف الأطير بقى الجمال، الجمال اللي هو ماشي ورجال على طول. الخوف بتاع الجمال لأنه لين لما يكون محل الحمل وتاخد بالك من فوق وتسكت تسمع بين الأب أب أب طول ما ماشي كده. أدي أطير لو خف الجمل إذا لابت الأرض كان محمد، يبقى ده أهل خيل وأهل إبل. وطبعا دي كانت من أسرق الأنعام عند العرب، أهل صئيل فجعلاني في أهل صئيل وأطيس ودائس. الدائس أي ما يدائس، يعني أهل زرع، يزرع غلة وقمح وبعدين يجيب الكلام ده على الكرب ويدرسه بقى، يدوس عليه زي زمان كان فيه الموارد قبل الدراسات والكلام ده. كان فيه الموارد طبعا بقى معتمد على انكم مثلي فلاحين مثلي، اي نعم. فكان فيه الموارد اللي بتدرس بقى ايه الفول والغله والشعير والكلام ده قبل ثاني. فاهل دائس اي ما يدائس، يعني هذا اجتماع منهم ايه اهل زرع. ومنق المنق اللي هو المنخل، العرب ما كانوا يعرفون المنخل الا ما كان يعرفه اهل الثرى. عائشة رضي الله عنها تقول ما راى النبي صلى الله عليه وسلم منخلا بعينيه، فقال عروه فكيف كنتم تاكلون يا خالد؟ فقال كنا نزريه بالهواء، يعني مش المكان السعيد لدريه الهواء. ليس كل العصر السجن ده بيطير في الهواء، بل يبقى بعضه مع السعيد فكانوا بيطحنوه كله على بعضه يطيروه. والنبي عليه الصلاه والسلام كما قالت عائشه مات ولم يشبع من خبز السعير، مش من خبز القمح، صح لما اكلوه، وما اكل خبزا مرققا، بل لم يشبع من خبز السعير عليه الصلاه والسلام. فكلمة منق دي فيها دلالة على الثرى، يعني هم عندهم من كل الماء، ناس أغنياء عندهم خيل وإبل وعندهم زرع، وكمان لما بياكلوا عندهم منخل لأنهم ما بيعرفوش، بيفصلوا السجن عن الإيه؟ بيفصلوا السجن عن الغلة ويطحنوها دقيق يسر الناظرين. شوف النقلة الكبيرة بقى من أهل غنيمات الجسر، فجعلني في اهل صهيل واصيل ودائس ومنافق. فعنده اقول فلا اقبح، تقول مهما تقول مش واحد ابدا يجرؤ يقول لها قبحك الله، ايه الكلام اللي ده؟ ليه؟ الرجل عدها من عزه ومكانتها من مكانته، لا يستطيع احد الفرق ان يرد عليها كلمه. ليه؟ لانه اعزها. فعنده أقول فلا أخبر وأركض فأتصدع. إمام لحد الضحى العالي. طب ده يدل على إيه؟ على إن عندها الجميل. لو كانت هي عاملة نفسها ما كانتش تسمع بعد صلاة الفجر كسائر من كائنة. ليه؟ بعد صلاة الفجر الأولاد عايزين يطلعوا يروحوا المدارس بعد فرض القصار والراجل رايح الشغل مش عارفين يطبق القصار بقى على طول. إنما معنى أنها تنام حتى تسرق بقى الشمس وترسل سياطها إلى الأرض وهي نايمة، يبقى هناك خادم يكفلها المؤمن. وأشرب فأتقمع، وفي الوالد البخاري قال فأتقمع بالنور. طبعا في فرق بينهم الاثنين. أما أتقمع يقال بعير قامح، يعني إذا ورد الماء وشرب أرحمك الله وشرب ثم رفع رأسه زهدا في الشرب تبع خلاص أشرب فأتصنع بعد ما تظهر العصير ثم سيب نصف الكوباية خلاص شبع. إنما أتقنع يعني تشرب وتأخذ بالغصب، يعني مثلا ايه الحمد لله تبعت ابدا، طب اصبر ولو بهذا الشيء. انا لا اجد في بطن موضعا لقدم ابدا، اديك فقط هذا عشان تقول لي صنعنا به ده لا يكون إلا في دلال وفي حب. فأتقنع أو أتقنع فيه دلالة على إنها تترك الأكل والشرب جهدا فيه من كثرته. فجمعت ما بين التسبيح والتعظيم الأدبي وما بين الكرم. أم أبي زرع كما أم أبي زرع حمد ما ليس بقى تقول لي سفر أم عروان عبد مطرقة مثلا أو إنها أرسانة أو السلام اللي احنا بنسمعه ده والحموات والبتاع لا أم أبي زرع فما أم أبي زرع هل تعلمون شيئا عنها هذه السيدة الفاضلة كما قلت لكم حبيب حبيبي حبيب المرأة لما تكون بتحب زوجها تدين لأمه بالفضل أنها أنجبته هذا منة بعرف الأم بعرف الزوجة للأم إن أنت أنجبت مثل هذا الإنسان أم أبي زرع فما أم أبي زرع عقومها رداع الرداع له إيه الواسع ومنه الردح البلد فلان عمال يردح من الصدر يردح يعني يعني طول في الكلام ووسع المقالة هذه معنى الردح عقومها رداع العقوم اللي هي الاكياس اللي بتخزن فيها الاكل يعني مثلا لما تحب تخزن الرز ما تخزنوش بشويه قد كده تخزنوش كده قطن عقومها رداع ده دلالة على إن البيت كله خير البيت كله خير وبيتها فتاح وانتوا عارفين اتساع البيت أخذ النعم أخذ النعم ابن أبي زرع كان ابن أبي زرع يبقى كتنا من كده إن أبو زرع كان إيه كان متزوج كان متزوج قبل كده في واحد بيوزني يقول يعني معدي احنا جينا كنت كويس حبيبي يعني خلينا نعدل الكلام ده المحاضره دي للنساء خاصه تعتبر محاضره النساء ابن ابي زرع فمدن ابي زرع مضجعه كمثل فضله ويشجعه ذراع الجفر مثل الفضله لما تجيب جريت النار وتاخد منها كده سلخة بالسكينة السلخة دي هي السرير بتاعه يبقى الواد ايه رفيع جد على عرض طبعا مش جد على عرض كده لكن عضلاته مكتول تعرفين الانسان النحيف مع قوه ده ممدوح عند العرض اللي هو ده اللي ينفع في السر والفر ويدخل تحت الرجلين وبتاع والكلام ده انما صاحبنا ما عملش حاجه ما عرفش يعمل حاجه فده مد بتمنح الولد تقول ان هو مسؤول العضلات وليس بدينا صاحب كرش عظيم بل سريره تستدل على جسمه بسريره الذي ينام عليه والا فما تم فضله ما ينفعش واحد كتير ولا هيذلل من ناحيتين تبقى مشكله كده واخد الوضع راح المكان ويسرعه ذراع الجفرة الجفرة اللي هي أنثى الماعز الصغيرة لو كان الرجل الأمامية بالشاه يتسرع من السرع فهي ليها حد لأن واحد لو قاعد يلف على الأسنان هنا مش هيطلع منها حاجة ومع ذلك هذا الولد يشبع إذا أكل ذراع الجفرة هذا الصفات ممدوحة عند الرجال ممدوحة في الجسد بخلاف النساء بخلاف النساء لما تبدأ توصف بنت أبي زرع قالت بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها أي مؤدبة وملك كفائها ملية أم لأن هذا مستمح في النساء بخلاف الرجال وغير جارتها الجارة اللي هي الضرة يعني بنت أبو زرع كان غير متجوز اثنين برضه أو متجوز ثلاثة
فغير جارتها يعني من جمالها وأنها من كتابها فغير من الجارة. وهنا استعمال لطيف للمرأة الأخرى، لم يكن لو لم تكن وخير ضرتها، لا لفظ الجارة لفظ أجمل. وكان محمد بن كريم يقول إنها ليست ضرة ولا تضر ولا تنفع، وكان أسرع أن تسمى للمرأة الثانية مثلا بالضرة، إنما يقول جارة. وهذا الأدب استخدمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث ابن عباس الطويل في البخاري ومسلم، لما اللي هو حديث أوله قال ابن عباس يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقصرت قلوبكما، فقال وعجب لك ابن عباس أنه عزت وحفظ وساق حديثا طويلا. كان في أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فرجعت امرأتي ذات يوم فصخبت علي، فرجعتني في رواية خالد البخاري قال فتناولت قضيبا فضربتها، فقالت أو في هذا أنت ابن الخطاب لما تنكر علي أن أراجعك وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه الليل حتى الصبح، حتى تكلم عن ابنتين فهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من يوم القدوة يهجروه، ويهجروا من؟ من الليل للصبح، وأنت تنكر علي أن أنا أكلمك وأراجعك. فقال أو تفعل حفصة ذلك؟ لم يقل طبعا أو تفعل عائشة أو تفعل أم سلمة، لأن أول الأب على طول على بنت على طول. قال قابل وقدر ولد الحفصة، قال لها من ضمن الكلام لا يغرنك أن كانت جارتك هي عائشة أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تقلديها، هي لها دلال وهو بيحترمها، وممكن يسمعها فانت تحاولي تقلديها بالموضوع ليس لك عنده ما يعرف، فلازم تعرضي قدرك ولا تقلدي عائشه في الكلام في الموضوع. لا يغرنك ان كانت جارتك، ولم يقل لها ضرتك، لان حتى لفظ الضره لفظ طبيعي مشتق من الضر، بخلاف الجار مشتق من الجوار، والجوار له حضن وعمدان. بيت كسائها وغير جارتها. جارية أبي ذر فلا جارية، شوف المرأة من شبهة الرجل عمالة تجيب كل حتى الجارية. قالت لا تبث حديثنا تبثيثا، ما قالت البث المباشر ده مش في البيت، كل حاجة يحصل في البيت الدنيا كلها تعرف، لا دي جارية أمينة لا تنقل الكلام. لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقص ميرتنا تنقيثا، يعني لو تهدرت في المعاش بتروح تلاقي مثلا الرز مرمي ولا كوال الرز ولا حد ممكن يلعب في سيبه، لا مدبره تخاف على المال. لا تنقص ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعسيفا، يعني البيت ليس فيه زباله كعشر الطائر، تعرف عشر الطائر عباره عن ايه؟ عباره عن ريح وحشيش وقش وحطب. تقول لا بيتنا ليس كعشر الطائر، انما بيتنا نظيف. في بعض الروايات هذه الصحيحين قال وظلت حتى وصفت كلب ابي ذر. بقول لك المراه ده كله هذا الكلام ده كله غزل، وطبعا البدل هنا بدل مستحب، مش عايز اقول بدل عفيف هيستخدم على حوض الناس دول، انما هذا بدل مستحب، يعني مرات تتردد في زوجها بتعذب من الذي انت تفسر بنبره الحب، نبره الحب عاليه في كلام المرأة. قالت تخرج ابو زرع والاوفاض تنخر، الدنيا ربيع واحنا في الشتاء واللبن كثير والعالم عمالين يحلبوا لبن، في هذا الوقت خرج ابو زرع فلقي امراه معها ولدان لها كلف هديه، لها اثنين من الاولاد في منتهى الركاب، ولدان لها كلف هديه يلعبان من تحت خصرها برمانتين. عجب المنظر ده، قالت والله المرأة دي فعلا ممكن نضمها إلى الكثير. طيب امها الى الشقيق لكن ما حصلت فطلقني ونجحها. طلقنا الحياة واحدة لك الرجل ده اصلا ما يمسك على جميل ولا امرأة واحدة رجل يحب التوحيد. واحد قال لي اخي التوحيد ثلاث اقسام. توحيد ثلاث اقسام توحيد الالوهية توحيد الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات. اذا يعني المسألة ما زالت برضه طلقني ونجحها. قالت فنجحت بعده رجلا ثريا. ثريا اي من تراث الناس واشرافهم. راتب ثريا. الثري نوع من جيد من انواع الخير. نوع جيد من انواع الخير. الاغنياء كانوا بيرتبوه حتى انه مخرط لهم. راتب ثريا وحتى تكتمل الصوره صوره الابهه. واخذ خطيه. الخطي اللي هو الرمح حاطط تحت راسه كده رمح وراكب على الخيل. الخيل اللي هو المتعجرف. هذا الخيل ده اللي يركبه ويبنى ركوب الخيل تنتقل صفات الخيل اليه. هذا الكبر ينتقل اليه. اسال اي رجل بتاع خيل عن هذا. وهذا ورد في كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. قال الكبر والبصر في اهل الخيل والسكينه والوقار في اهل الغنم. شنو الغنمان ده البير البنها وماديه بحالها الواحد ياخذ من صفات هذا المنظر السعيد البريد الحزين له طول عمره فيه فبياخذ بعض هذه الصفات لانتصار. الثاني بقى راكب على خيله وخلاص الخيل عمال يتمر المقطف بيه وبتاعه بيرقص بيه كده بتاعه ينسف في فوق. والكلام ده يعني حتى تعلم الخطه واسال. وانا حدثني بعض اخواننا من اللي هم كانوا بيركبوا دايما احدث سيارات حتى يعني من الله عليهم الالتزام وعرف ان هذا تدبير ووجه ماله وجهته الصحيحه. اللي بيركب سياره بسعرها تحس ان هو انتقل اليه ثمن السياره. بيتعامل مع الناس بثمن السيارة. واحنا عندنا في مصر بدعة قبيحة. هذه البدعة انك انت تسمي السيارة باسم الذي جلبها وركبها. يعني مثلا في ماركة المرسيدس يقول لك ايه ده راكب بودرة. ايه البودرة دي؟ الكلام الالماني اللي صنعوا السيارة ما يعرفوش السمساح والخنزير والضباع والكلام اللي عندنا ده كله. معروف عن الكلام ده خالص. كل الكلام ده عندنا فقط لا تجد حتى في الدول العربية. التقسيمات العجيبة دي لا تجدها إلا عندنا. بودرة يقول لك العربية البودرة. البودرة ليه؟ لأن ما كانش يركبها إلا تجارة هيروين. لأن الغلو ثمنها ساعة. الغلو ثمنها ساعة. السبع. السبع تيمنا بالطائرة السبع حرب الخليج. اللي كان يقول لك المحللين العسكريون اللي هم الناس اللي هم يعني عقولهم منضبطه يقول لك الطياره الشبح دي ممكن يشوف الطياره وما هي ملكه الخليج اللي انت لابسها. مش شايفها يقول لك وممكن هو يسكت يقوم قالب لك المالكه وشايفها ومرجعها تاني. وتجد من يصدق هذا الكلام يقول لك ازاي الطياره الشبح دي شوف زي الشبح وانت قاعد تلاقيها عندك. يعني ممكن الطياره يضرب القذيفه وينزل يتغدى وصوتها لسه جاي ورا. الكلام ده يا جماعه قال لك بقى عشان السبح ومش عارف تيمونا ان نسمي السياره الجديده تركب السنه دي بالسبح. طب دلوقتي السياره المقطعه المدرعه اسمها الفازيرة. ليه؟ لان الذي ادخلتها راقب. السيارات اللي بهذا الثمن الظاهر مليون و700 الف. مليون وسبعمائة ألف. يعني كده دخلت في شجرة خلاص الله المستعان. مليون وسبعمائة ألف. فالراجل العربية دي وهو بيكلمك لابس الفلوس. هو بيكلمك. يعني مثلا لو مات واحد راكب مثلا عربيه من الناس اللي يحب يناريه مثلا زي عربياتنا كده والناس كده ايه مهدع كده بتاعه وستين والموتور هيفرق عن جناره والثاني جاي يديك انوار وانت طعم الثالث من الزوجه دي لازم يفضل يدوب الى الزمار عشان تاخد بالك ديك انوار وساعه عشان توسعني فيك وتوسع بالك طبعا لو انت خدت بالك وكده يبقى كده طبعا نظره احتقار زي انت تحكيتني على النوارات والكلام ده يقول لي صاحبنا ده لما كنت انزل من السياره مثلا اروح عشان اجيب موز من الجهان ولا حاجه يقول كنت انزل من السياره كده بحس ان صدري بيتنفس مني لوحدي كده اتنفس كده وقت بيتنفس ارنانه كده من ورا لقرب كده وانزل للراجل يقول انا كنت احس كده وهذا الاحساس عندي انا عرضت به زمانا طويلا هي دي زي الخير وهناك دراسه العلماء اللي هم العلماء النفسيه والكلام ده كانوا ذكروها قالوا ان فعلا هذه الاشياء بتنتقل من يعني الانسان لو ينتقل اليه خط بعض الخط المركوب الذي يركبه وحتى في هذا البحث الرجل الدكتور الزراعي ده يقول ان حتى الاكل يعني يقول مثلا ان اللحوم ان الانسان لو ادمن اكل لحم معين ينتقل اليه بعض الخط المركوب يعني مثلا واحد جاب الضاني على طول ممكن ينفع من بعيد ففي هذه الخلاصه هي بتكون راكبه سريه السري اللي هو الخيل النزيف واخذ خطيه يعني وضع الرمح وانما سمي الرمح خطا لان في بلد في البحرين كان اسمها الخط كانت الرماح تاتي من الهند الى هذه البلد في البحرين وتوزع الى سائر بلاد العرب فنسب الرمح الى هذا البلد واخذ خطيه حطوا ايه تمد الابهه واراح علي نعما ثريه يعني اعطاها مال وخير واعطاني من كل رائحه زوجه وفي رواية وأعطاني من كل ذابحة أي ما يصلح أن يذبح زوجة وقال كلي أم زرعي ومئري أهلاتي قلت على أهل السماء الرجل ده فيه عيش ليس فيه أي عيش ثم المرأة تقول إيه فلولي جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرعي شوف الوفاء مع ان المرأة المطلقة لا تكاد تذكر لزوجها السابق حسن لا تكاد تذكر لزوجها السابق حسن وهذا الرجل لم يقصر في حقها لا كل يوم زرع وميري اهلاتي اصرف على اهلي انما تقول لو اني جمعت كل شيء اعطاني ما بلغ اصغر ان يهدي بها ما هو الفرق بين هذا الرجل وما وبين ابي زرع الحنان دفء الحنان هذا هو الفرق ما شعرت المرأة مع الرجل الثاني بهذا الحنان والحب الذي شعرت به لما كانت زوجته الأبيضة لذلك أنت لا تستطيع أن تشتري قلب المرأة بالمال أبدا كل ما المرأة تشتري تشتري إيه؟ عندك من الإبرة للصاروخ في البيت وكل الناس عمالة تتطلع إليك وتقول الله جاية دي منين عاملة أنت لا يا أخي ينقصها قلبه هي لا تريد شيئا من ذلك يعني الكلمة الطيبة هي التي يعتز بها يعني لو طلع رجل مثلا وأتى لأهله بكل غال ونفيس طعام جيد الكل يتمناه وطلع يتكلم وفتح الباب وقال اتفحص على الله يضمر طب انت طالب 500 جنيه للموضوع ده وتمجنات اللحمة والفلفة والكلام ده تقوم تقول لهم اصبحوا طب ايه وقت ان ال 500 جنيه دول راحوا على الارض ولا قيمة له عن الكلمة دي انما لو دخلت الطعام وتواضع والله انا لو قدرت اجيب لبن العصفور ما كنتش اتاخرت انتوا تستاهلوا اكثر من كده بس ده جهد المقيم وخير الصدقة جهد المقيم والحمد لله انتوا قادرين عليا ربنا يعوضنا الذنب. قلت المسيح بيدور ودخلت ايد ورا وقيت قدام كفايه. فالمرأة تريد الجزء الحلال. هذا هو الفرق. هذا هو الفرق بين المرأة بين الرجل الأول والرجل الثاني. أضف إلى ذلك أن الرجل كان أول رجل في حياة المرأة. ودي تفرق كثير. تفرق كثير عند المرأة. لو تزوجت رجلا لأول مرة ولا حبته يبقى هذا حبه منقوص على الصغر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بزواج الأبصار. قال تزوجوا الأبصار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. ولما جابر بن عبد الله الانصاري راجع من غزوه مسرع كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له ما عجلك يا جابر؟ رجع بسرعه عليه قال يا رسول الله اني حديث عهد بعرف. قال لمن تزوجت؟ قال قلت باي من كانت بالمدينه اي امراه ماذا زوجها؟ قال فهل لا بكرا تلاعبها وتلاعبه وتضاحكها وتضاحكه؟ وفي رواية الطبراني وتعضها وتعضك. بس الرواية ضعيفة. أنا هو ضعيفة طبعا لأن الحديث مثال قريب يقول لك بقى ده طبعت رواية ومش عارف ايه وبتاع. لا أنا بنبه الآن الرواية ضعيفة لا يعتد بها. فتلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. فقال يا رسول الله إن عبد الله يعني أباه. وعبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر مات يوم احد في اول من قتل في ليله احد. عبد الله نادى ابنه جابرا وقال يا بني انني ارى انني ساقتل في اول من يقتل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاستوص باخواتك خيرا. كان هو الولد الوحيد وعنده تسع بنات. استوص باخواتك خيرا. وفعلا اول ما جابت راح الفرد كان اول من قتل هو عبد الله بن حرام رضي الله عنه. صدق الله فصدق. فقال يا رسول الله ان عبد الله ترك تسع نسوه خرق. خرق يعني ايه؟ عقلهم صغير غير انهم بنات. فكرهت ان اتيهن بخرقاء مثلهن. فقلت هذه اجمع لامري وارشد. امراه زوجها مات وصارت امراه عاقله وتعودت على تربيه الولد فتكون بمثابه الام بالنسبه للبنات. شوف الولد الوفي يضحي بحاجته ورغبته ان اخوات البنات حفاظا على وصيته. فالمنى الرسول عليه الصلاه والسلام كان